الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في أنقرة الرئيس التركي ويبحث معه تطوير العلاقة الثنائية. حرس الثورة يجري مناورات بحرية ويحذر العدو من مغبة إجباره على إظهار قدراته الخفية. السيد نصر الله يقول إن الشهيد سليماني تجاوز المكان والزمان، مؤكدا أن تأثيره سيبقى لأجيال القادمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه تطوير العلاقة الثنائية وملفات المنطقة التي تهم الجانبين. كما التقى الوزير أمير عبداللهيان نظيره التركي مولود تشاوش أغلو، حيث عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله على تنمية العلاقة الثنائية والتعاون حيال قضايا وملفات المنطقة. من جهته أكد الوزير تشاوش أغلو تطوير العلاقة الثنائية بين تركيا وإيران ورفع مستوى الاستثمارات بين الجانبين. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد أكد قبيل وصوله إلى أنقرة على مستوى العلاقات الجيدة بين إيران وتركيا. حول أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة التركية أنقرة، نستمع إلى الزميل نضال البرعي من إسطنبول.
وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان وصل إلى أنقرة بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. هناك مجموعة من الملفات التي تم النقاش بها والتي تبرز أهمية هذه الزيارة. من ناحية يعني لقاء وزير الخارجية الإيراني لم يقتصر على لقاء وزير الخارجية التركي، وإنما كان هناك لقاء أيضا مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. المواضيع التي تمت مناقشاتها هي العلاقات الثنائية بين البلدين، تحديدا في ظل التطور في التبادلات التجارية ومجموعة من الاتفاقات التي وقعت في الأشهر الأخيرة والتي تستكملها وزارة الخارجية من خلال نقاش مشترك مع وزير الخارجية التركي. أيضا هناك موضوع مهم جدا بالنسبة لتركيا، وهي قضية في ظل أزمة الطاقة الموجودة وانخفاض الغاز الإيراني القادم إلى تركيا إلى أقل من 70%. تركيا معنية جدا بالحديث بهذا الموضوع، لذا الجميع يتحدث بأن هذا الموضوع سيكون على طاولة النقاش بين البلدين من أجل أن تضمن تركيا استمرار المد بالغاز الإيراني. الموضوع الآخر هو ما يتعلق بالعلاقات في المنطقة. هناك دور إيراني مهم في مسألة التقارب التركي مع الجانب السوري، خصوصا وأن تركيا لعبت أو إيران عفوا لعبت دورا مهما في منع العملية العسكرية التي كانت تركيا تريد أن تقوم بها في الشمال السوري. لذا من المهم في هذه الفترة بالنسبة لتركيا مناقشة كل هذه الملفات مع الجانب الإيراني، لأن تركيا عازمة على المضي بشأن المصالحة التركية السورية.
أعلنت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية إجراءها مناورات في الخليج الفارسي بنجاح. وأكد قائد سلاح البحر لحرس الثورة الإدميرال علي رضا تنجسيري استخدام الصواريخ كروز البحرية وطائرة مسيرة ذات أهداف متعددة، مشيرا إلى إكمال جميع المراحل التشغيلية للمعدات بجدول زمني. وشدد تنجسيري على تصنيع هذه المعدات بكفاءة محلية، مضيفا أن إيران تتمتع بالاكتفاء الذاتي بمجال التصنيع العسكري. بدوره حضر متحدث مناورات ذو الفقار 1401 العميد علي رضا الشيخ الأعداء من مغبة إجبار الإيرانيين على إظهار قدراتهم الخفية، مؤكدا أن قدرة المسيرة الإيرانية تفوق الصواريخ. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الشهيد قاسم سليماني تجاوز المكان والزمان، فهو ليس بشهيد لدولة محددة، مؤكدا أن تأثيره سيبقى لأجيال القادمة. السيد حسن نصر الله وفي كلمته بحفل لتوزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم أكد أن الشهيد سليماني كان قائدا كبيرا وأساسيا، وألحق الهزيمة بداعش وبمخطط إسرائيل الكبرى، وأحبط الخطط الأمريكية لاحتلال المنطقة، مشيدا بدوره بإلحاق الهزيمة بما يعرف بمشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة، ودعا إلى إحياء ذكرى الشهداء بكافة الطرق لتبقى أسماءهم وصورهم حاضرة في الأذهان ومؤثرة في مسيرة الأمة. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
هناك شهداء أثروا في أوطانهم أو ما أبعد من أوطانهم، ولكن هناك شهداء أثروا على مستوى مساحة الأمة ومساحة العالم. في التاريخ هناك شهداء طبعا أسسوا ويبقى تأثيرهم إلى يوم القيامة، شهداء بدر، شهداء أحد الذين تحدثت عنهم، كربلاء والإمام حسين عليه السلام، الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام الذي كان ملهما لكثير من الثوار في التاريخ ومازال وسيبقى إلى قيام الساعة، وهكذا. اليوم عندما نقترب من الحاج قاسم سليماني يتجاوز المكان، وليس شهيد لإيران فقط، وليس شهيد للعراق التي استشهد على أرضها فقط، وليس شهيد لسوريا أو للبنان أو لفلسطين أو لليمن أو حتى لأفغانستان أو للبحرين أو لكل مظلوم ناصره الحاج قاسم سليماني، وإنما هو شهيد بمستوى الأمة، بل هو شهيد بمستوى العالم، يتجاوز المكان وأيضا يتجاوز الزمان. نحن نعتقد أن إلهام وتأثير الحاج قاسم سليماني كشهيد قائد كبير وعظيم سوف يبقى لأجيال، في الحد الأدنى سوف يبقى لأجيال بحسب القراءة الموضوعية. طبعا هذا الأمر يعود أيضا إلى مجموعة أسباب، منها شخصية هذا الشهيد وعطاءاته، منها شخصيته، عطاءاته، إنجازاته، ما قام به، هذا أمر مؤثر جدا، وهذا جزء من قدرة الشخصية على الإلهام، على إلهام الأجيال والمقاومين والمقاتلين والمظلومين. أنا تحدثت في الذكرى السنوية وقلت، وهنا فقط بجملتين أعيد التذكير، الحاج قاسم سليماني كان قائدا كبيرا وعظيما وأساسيا في المعركة خلال عقدين، للألفين للألفين وعشر ألفين وحداش، المعركة التي منعت قوى الأمريكيين من احتلال دول منطقتنا.
اعتدت وحدة صهيونية على سجناء فلسطينيين بالسجن النقب بعد اقتحامه بذريعة تعرض أحد السجانين بالضرب من قبل معتقل. وأفادت جمعية واعد للأسرى بأن السجن يشهد توترا إثر اقتحام قوة لقمة الصهيونية لأقسام الأسرى، مشيرة إلى الاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم في حين أغلقت أقسام المبنى وأطلقت صفارة الإنذار. وكانت هيئة شؤون الأسرى حذرت في وقت سابق من تبعات تصاعد سياسة العزل بحق الأسرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة عصيان شامل. رفض 40 بلدا العقوبة التي فرضها كيان الاحتلال على السلطة الفلسطينية ردا على جهودها لدفع أعلى محكمة بالأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر الماضي قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي رد انتقامي أعلنت تل أبيب حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، بينها إجراءات مالية بهدف ما أسمته دفع ثمن تحركها من أجل صدور هذا القرار. حول رفض 40 دولة لعقوبات كيان الاحتلال على السلطة الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
بات المجتمع الدولي يلتف شيئا فشيئا خلف القضية الفلسطينية، فقد دعت 40 دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع العقوبات التي يفرضها على السلطة الفلسطينية. وقالت الدول 40 إن الإجراءات العقابية لتل أبيب مرفوضة، وجاءت ردا على طلب السلطة الفلسطينية رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أنها تدعم بشكل ثابت محكمة العدل الدولية والقانون الدولي. كما أعربت الدول 40 عن قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني. في السادس من الشهر الجاري وبعد ساعات من تقديم السلطة الفلسطينية لطلبها إلى المحكمة الدولية، قامت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية. وقالت إنه قامت بهذا التحرك لجعل السلطة تدفع ثمن تحركها من أجل صدور هذا القرار. وأضافت أنه سيتم تعليق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية، وادعت أن الأموال الفلسطينية ستستخدم كتعويضات للصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة الفلسطينية. وزير الأمن الداخلي لكيان الاحتلال المتطرف إتمار بن كفير ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش أكدا أن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هي أول الغيث. وأضاف أن هذا الأمر هو رد على احتفاء السلطة بالمقاومين الفلسطينيين والمدفوعات التي تقدمها لعوائلهم بعد استشهاد. الأراضي الفلسطينية المحتلة تعيش حالة من الغليان في الأيام الأخيرة بسبب قيام المتطرف بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الكبير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ومنذ بداية العام الجاري استشهد أكثر من 13 فلسطينيا بينهم 7 من جنين وحدها، بالإضافة إلى 3 أطفال.
استأنفت بعض منظمات الإغاثة عددا من أنشطتها في أفغانستان بعد تلقيها تطمينات من سلطات طالبان بخصوص حرية المرأة للعمل بحقول متفرقة لا سيما الصحة. وقالت مؤسسات عدة أبرزها اللجنة الإنقاذ الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة إنها ستعود العمل في بعض البرامج غالبيتها الصحة والتغذية. يذكر أن حكومة طالبان أصدرت أوامرها الشهر الماضي إلى جميع المنظمات غير الحكومية محلية كانت أم أجنبية بإبقاء الموظفات في منازلهن حتى إشعار آخر، الأمر الذي قوبل بإدانة عالمية. قالت وسائل إعلام أوروبية إن ألمانيا سجلت خلال العام الماضي معدلات تضخم هي الأعلى من نوعها منذ 7 عقود. إلى العناوين.
و
وزير الخارجية الإيراني يلتقي في أنقرة الرئيس التركي ويبحث معه تطوير العلاقة الثنائية. حرس الثورة يجري مناورات بحرية ويحذر العدو من مغبة إجباره على إظهار قدراته الخفية. السيد نصر الله يقول إن الشهيد سليماني تجاوز المكان والزمان، مؤكدا أن تأثيره سيبقى لأجيال القادمة. في أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
يا رياح الود هبي بالسلامي، واطرقي باب الأحبة باحترامي، وأفيضي العطر من بين الغمام، وابعثي من راديو طهران أحلى سلامي للأحبة لمن لهم في القلب أغلى مقامي. وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعين الأحبة. أحبتي أدعو لكم وأقول جعل الله العافية لباسكم. والمغفرة ستركم والسعادة طريقكم. والتوفيق رفيقكم، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أما موضوع عالم المرأة لهذا اليوم هو ابنتي خجولة، مشكلة لا أعرف التعامل معها. أهم المحاور التي نتحدث بها لهذا اليوم هي: ما هو تعريف الخجل؟ كيف يمكن تشخيص الخجل الطبيعي المحمود وكذلك الخجل الخارج عن الحدود في شخصية الفتيات؟ كيف يؤثر الخجل الزائد على حياة الفتاة؟ ما هي سلبياته إن لم تتم معالجة الأمر؟ ما مدى تأثير المرحلة العمرية التي تعيشها الفتاة على خجلها؟ وهل مع تقدم العمر والتعرف على مفاصل الحياة تتغير هذه الصفة لدى الفتيات؟ حسب المتابعات التربوية والنفسية، من أكثر سعادة، الخجولات المنطويات أم المتفتحات المنطلقات؟ ما هي الجهات التي تساعد إلى جانب الأسرة في علاج الخجل المفرط لدى الفتاة؟ نعم، الأسرة المتمثلة بالوالدين تحديدا، كيف يمكنهما التأثير والتعامل الصحيح مع الفتاة الخجولة؟ نعم، إن شاء الله سوف نتناول هذه المحاور في طيات البرنامج، ولنا وقفات مع فقرات منوعة، وكذلك الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم إن كانت عبر الهواتف أو كانت عبر الواتساب. طبعا للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر، لننتقل إلى بداية الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية. أعزائي الأفاضل، الخجل هو إحدى الصفات التي تؤثر على شعور الشخص وتصرفاته مع الآخرين. يمكن أن يعني الخجل الشعور بعدم الارتياح أو التوتر أو عدم الأمان، وتظهر على الأشخاص الذين يشعرون بالخجل علامات جسدية مثل احمرار الوجه أو قلة الكلام أو الارتعاش أو ضيق التنفس. كثير من الناس يريدون التقليل من خجلهم، لكن الأشخاص الخجولين بشكل طبيعي لديهم أيضا مميزات قد لا يقدرونها في أنفسهم. قد يصبح الأشخاص الخجولون أيضا حساسين لمشاعر الآخرين وعواطفهم نظرا لحساسيتهم ومهارات الاستماع لديهم. فإن العديد من الأشخاص ذوي الشخصية الخجولة يهتمون بالآخرين بشكل خاص، ويهتمون بما يشعر به الآخرون، وغالبا ما يعتبرهم الناس أفضل الأصدقاء لمجرد أنها خجولة، لا يعني أنها غير واثقة من نفسها، إنها واثقة من هويتها وتعرف ما تريد. حتى لو لم تظهر دائما بهذه الطريقة، فالفتاة الخجولة تحتاج إلى أن تكون بمفردها أحيانا، ربما تقرأ كتابا، وهذا الوقت يعيد شحن روحها لأنها تستعيد نشاطها من جديد. كما وقد يكون من الصعب عليها الانفتاح على الناس، حيث تعاني الفتاة الخجولة من صعوبة الانفتاح على كل الناس وإقامة العلاقات الاجتماعية مع أي أشخاص تتعرف عليهم حديثا. فالخجل الاجتماعي والرغبة في الانطواء ظاهرة منتشرة بين الفتيات، وهذا ليس بالأمر السيء، إذ ربما كان علامة جاذبية للفتاة، لكن المبالغة فيه كما أجمع الأطباء تقيم حاجزا أمام تنمية علاقاتها الاجتماعية مع الآخرين.
نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الغاليات، طبعا تحدثنا في بداية الموضوع عن الخجل وهذه المشكلة التي تطرأ على الفتاة، والتي تكون هذه المشكلة ناتجة عن انعدام الثقة بالنفس وفقر أيضا في مهارات التواصل الاجتماعي لعدم تعود الفتاة على التفاعل والاندماج مع الآخرين. طبعا وفي أي سن تبدأ الطفلة في استكشاف العالم الخارجي وتنمي مهاراتها الاجتماعية؟ ولكن شرط أن يكون مدعما من الأسرة، أي أن الأسرة هي التي تسهم في زرع الثقة بنفس الفتاة، طبعا من خلال المدح والاعتماد عليها في بعض الأمور، طبعا على حسب مستوى عمرها، مع عدم تعريض الفتاة إلى النقد المستمر. لذلك يجب أنه الفتاة تحاول أن تعتمد على نفسها، وكذلك تعتمد على النصائح التي توجه إليها من قبل الوالدين. طبعا ومن أجل التخلص من الخجل لدى الطفلة، يجب أن تركز على التشجيع من قبل الأهل على التفاعل مع الآخرين، من أجل أيضا تطوير مهاراتها في التواصل والاندماج. طبعا للتعرف أيضا حول الخجل عند الفتاة التقينا بالدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة علم النفس في جامعة بغداد من العراق، وتحدثت حول الخجل الزائد عند الفتيات وما أهمية ذلك وتأثيره على حياة الفتيات. لنستمع إلى هذا اللقاء.
أحبائي المستمعين، السلام عليكم وكل هذا بحضراتكم في برنامج عالم المرأة. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة دكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو كيف يمكن تمييز الخجل الطبيعي لدى الفتيات عن الخجل الزائد؟ يعني ما هي أهمية تمييز هذا الخجل على حياة الفتاة؟
يعد خجل البنات ظاهرة طبيعية إذا بقى هذا الخجل ضمن المقبول وضمن الإطار الطبيعي المعقول، أي لا يأخذ التطرف ويأخذ نحو الغير مقبولية وغير المعقول. يرتبط الخجل عموما وخاصة خجل الفتاة بالمجتمع، وهناك علاقة وثيقة بعادات وقيم وتقاليد المجتمع، مما يؤثر على سلوكيات الفتاة وخاصة بسلوك أو بصفة الخجل، لأن الخجل يرتبط بعادات وتقاليد وقيم المجتمع والقيم الدينية لأي مجتمع. أكيد سيتسمون الفتيات بالخجل، هذا طبعا عائد إلى طبيعة المجتمع. وهناك أنواع من الخجل، يعني حتى نكون لدى الفتاة، أكيد لدى البنات والفتيات هناك أنواع من الخجل، اللي هو الخجل الطبيعي وخجل شبه طبيعي وخجل مرضي. يعني الخجل الأول هو أمر طبيعي عادي تعيشه أي فتاة، وهو قائم في داخل كل نفس بشرية. أما الخجل الثاني اللي هو شبه طبيعي، يعني يكون يقع بين مفصلين، يعني إذا تغلب واحد على الآخر تفقد الفتاة أو يفقد الإنسان توازنه. فالخجل الزائد يفشل الشخصية ويفسد الشخصية، وتصبح الشخصية غير سوية نفسيا. وبالتالي فإن الخجل الثالث اللي يكون الخجل المرضي، هو الخجل اللي يحتاج له إلى علاج نفسي وإلى جلسات نفسية، لأن يتطلب تدخل الطبيب النفسي والمعالج النفسي للتخلص من هذه السمة المرضية الغير سوية. وبالتالي لابد من أن نشخص نوع الخجل حتى ممكن أن نحدده أن يكون مقبول وطبيعي أم غير مقبول ومرفوض من قبل المجتمع. هذه السمة السلبية تؤذي الفتاة وتحرجها، وقد تمنعها عن مواصلة حياتها بصورة طبيعية. أكيد الخجل هذه السمة تكون في المراحل العمرية، يعني تختلف، ما تكون عامة وتكون بنفس الحدة وبنفس النوع لدى الفتيات بصورة عامة، وإنما يتبع إلى المرحلة العمرية، إلى التنشئة الاجتماعية اللي نشأت بها داخل الأسرة الفتاة. لهذا لابد أن نحدد الأسباب الحقيقية اللي تكون. إحنا ما نقدر نقول إنه الخجل هو غير صحيح، وبكل الأحوال لابد أن يكون لدى كل شخص من عندنا، سواء كانت فتاة أو رجل، لابد أن يكون يملك هذه السمة المقبولة اللي تكون تحد من شهوات الإنسان وتحد من ارتكاب المعاصي. لهذا لابد أن نمتلك هذه السمة بالقدر المقبول والطبيعي كما ذكرتم. هل هي سمة طبيعية لدى الفتيات أم ماذا؟ أكيد لابد أن تملك الفتاة هذه السمة بالدرجة المقبولة والمعقولة، لتكون شخصية متوازنة ولتكون شخصية فعالة في المجتمع، مندمجة في المجتمع، أن تمتلك بعض السمات الإيجابية اللي تجعلها مقبولة بالمجتمع، ومنها سمة الخجل اللي ذكرناها بالحالة الأولى اللي هي الخجل الطبيعي والمعقول.
نعم، كانت معنا دكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد، وشكرا جزيلا لحضورك الطيب دكتورة.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد من العراق. طبعا أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قد لا يميز الصغار والمراهقون الفرق بين الخجل والحياء، ولحل هذه المشكلة يجب تعليمهم الفرق بينهما وتعليمهم كيف يخجلون عند الخطأ، وأن لا يرتكبوا أمرا خادشا للحياء أو مخجلا من الأمور، وكذلك الفخر بكريم الأخلاق وحسن التعامل. فإذا أدركوا المعنى فسوف تتسهل لديهم الأمور وتترتب المرتكزات والمعتقدات، فيكون في ذلك واقع لهم من العقد النفسية ووضوح الرؤية أيضا. وهدانا الله وإياكم لما يرضيه من الأمور، وتحياتنا لكم ولبرامجكم الشيقة. وتحياتنا أيضا لك الأخت أم علي من البحرين. طبعا أنا أنتظر رسائلكم عبر الواتساب مستمعينا الكرام. طبعا بالنسبة للخجل، الخجل الاجتماعي مثلا، طبعا هو الرغبة في الانطواء، وهو ظاهرة أيضا منتشرة بين الفتيات، وهذا ليس بالأمر السيء، إذ ربما كان في بعض الأحيان تكون هو علامة جاذبية للفتاة، لكن المبالغة فيه قد تقيم حاجز أمام تنمية العلاقات الاجتماعية في الوقت الذي نجد فيه أن صفات الشخصية المتفتحة المنطلقة التي تتمسك بالتعرف على أكبر عدد من الناس تأتي بآثار سلبية في بعض الأحيان إلى جوانب أخرى في حياتها، مثل إهمالها الدراسة، إحساسها بعدم الأمان النفسي. طبعا السؤال لكم مستمعينا الكرام: من أكثر سعادة، الخجولات المنطويات أم المتفتحات المنطلقات؟ طبعا نستمع إن شاء الله إلى آرائكم حول هذا السؤال، وأنا أنتظر الإجابة على هذا السؤال من قبلكم. والآن لنذهب إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها من معلومات.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من جديد أحبائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أعزائنا، عدد لا يستهان به من الناس يعاني الخجل، والخجل قد يخسر الإنسان بسببه الكثير، لكنه مرتبط بمسألة أخرى وكأنها التوأم متلاصق له، وهو عدم الثقة بالنفس. هذه التركيبة المعقدة تخسر صاحبها الكثير وتعطله، وتخلق حالة حقد وحسرة عند من يعاني تجاه الآخرين، وبكل أسف تحرمه من حقوقه وفرص حياته. في الوقت ذاته نجد فئة حين تتواجه مع إنسان لديه مشكلة ثقة بالنفس أو عدم ثقة بالنفس، فإنها تسعى إلى اعتباره مادة فشل وتنفيس لعقدها. هذا يزيد الطين بلة على من يعاني، كذلك فإنها تزيد الطاقة السلبية في الكون. إن الخجل وانعدام الثقة بالنفس مشكلتان تجران معهما مشاكل نفسية أخرى، ولذا بات من الضروري حين يلمس الأهل أي درجة خجل في أولادهم أن يعالجوا الأمر وبسرعة، حتى يستطيع الطفل أن يعيش مراحله بسلام. مما يجدر التذكير به هو أن عالم المراهقة، وخصوصا ما يتعلق بالفتيات، هو عالم الصفاء والنقاء الروحي الذي لا تشبه شائبة، ويمكن أن يبقى كذلك ما لم تلوثه عوامل الانحراف. يلعب الحراف الحوار بين الأم وابنتها المراهقة دورا أساسيا وفق تقديرات علم النفس، فهو يقلص فارق العمر بين جيلي الأمهات والبنات في تعزيز ثقتهن بأنفسهن ويحقق لهن الاستقلالية، كما أنه يبقي الأمهات قريبات من بناتهن ويمكنهن من التدخل السريع عند الحاجة. ومما لا شك فيه أن المراهقات يخسرن كثيرا في ابتعادهن عن أمهاتهن، إذ إن القرب من الأم يقدم الدعم النفسي للنمو ويخفف من مشاعر الكبت والقلق والخوف والخجل.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا الخجل في حد ذاته ليس خطرا، ولكن المشكلة فيما قد يترتب عليه من عدم اندماج الطفل طبعا أو مشاركته مع غيره، والشعور بالنقص المصاحب له أو الغيرة الداخلية من الاقتران ونقص الخبرات والتفاعل، وربما في بعض الأحيان أيضا ظهور الحساسية الانفعالية على الطفل والحذر أو العصبية في بعض الأحيان لأتفه الأسباب، أو الارتباك والقلق والتوتر أو التلعثم أيضا في الكلام. فيجب علينا معالجة هذه المشكلة، معالجة ومعرفة السبب الحقيقي. فقد يكون هو عدم الشعور بالأمان أيضا، بالطمأنينة أو كثرة السخرية أو غيرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للفتيات، الفتيات أنواع، فنوع، ويعتمد هذا الأنواع وتكوينهم على الأسرة وتربيتها. فبالتالي يعني هناك أسرة لا تترك للفتاة أي مجال للتحدث أو أي مجال لإبداء الرأي، فبالتالي هذه تطلع يعني الفتاة بعدا إلى المجتمع وهي خجولة جدا. ولكن حتى في الزواج هناك بعض الفتيات لما تسألهم من خلال خبرتنا يجيبون جواب واضح في القبول أو الرد، وهناك فتيات لا يخجلن من أنفسهن من أن يتكلمن. فهذا يعتمد كله أساسه التربية. إذا كانت التربية أولا تعويدهم على الثقافة، تعويدهم على المرح، تعويدهم في البيت طبعا، بالتالي من يصطحب هؤلاء البنات أو النساء إذا كانوا يصطحبنا مع واحدة خجولة، فبالتالي طبيعي تأثير العلاقة. ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارنة يقتدي. ولهذا المرأة يجب أن تخرج إلى الأماكن اللي فيها التعليم مثل المآتم، المساجد، النساء المثقفات، على أساس تبدي رأيها وتبتعد عن الخجل. فالفتاة التأثيرات الخارجية في عدة عوامل على هذا التأثير، فبالتالي العوامل هذه نتقصها وندرسها، نشوف شنو الأفضل وشنو الأحسن زين لهذه المرأة، لكي لا تكون خجولة ولا تكون عديمة حياء بالمرة. لا، ما بين هذا وهذا يكون تطلع بنتيجة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو خالد الساري من البحرين الذي أبدى برأيه حول الموضوع، وينضم إلينا عبر هاتف الدكتور أحمد الصفار أستاذ علم النفس من لندن. سلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بك وأرحب بك في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. وبداية، كيف يمكن تشخيص الخجل الطبيعي المحمود وكذلك الخجل الخارج عن الحدود في شخصية الفتيات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
هذا الموضوع يحتاج إلى شوية تعطوني بعض الوقت. إذا
نعم تفضل تفضل، لك كل الوقت.
نعم، عندنا بعض الأحيان يصير خلط بين الخجل والحياء.
والحياء، أحسن.
نعم، الخجل هو يعني نستطيع أن نقول إحساس الإنسان هو أنه هو مليء بالعيوب.
نعم.
وغير مقبول من الآخرين، ولا يمكن إصلاح أخطاءه، ولا يستطيع أن يحمل أفكارا جيدة تجعله يشعر مثلا بالإيجابية. نعم. ولا يرضى عن نفسه. نعم. هذا هو عوامل الخجل التي تؤثر على سلوكياته فيما بعد. أما لو تنزلنا وقلنا هناك خجل طبيعي محمود، هو ليس الحياء طبعا.
نعم.
راح أعتبر هذا الخجل إلى فوائد هذا الشعور بالخجل الطبيعي، خلينا نسميه، من فوائده أنه يدلل على يقظة الضمير، قبولا للنصيحة، ثم خجل هو شعور بالإحساس بأنه يحمل عيوب، فدائما يكون ضميره صاحي يحسسه بأن هذا له عيب، فبالنتيجة يصحح هذا الخطأ والعيب في مكان يعني راح يعرف مكان الضعف في شخصيته، يحاول تقويمها. دعيني أسمي هذا الخجل الطبيعي المحمود، أسميه بالخجل العلاج.
نعم.
يعني من خلال هذاك النقص يحاول أن يقوم ذاته. أما تشخيص الخجل الخارج عن الحدود في شخصية الفتاة، إن سألتيني عن هذا، فهناك كثير من الإشارات، منها احمرار الوجه بشكل غير طبيعي، شعور بالغثيان والرجفان، هذا لما يكون خجل خارج
عن الحدود.
نعم. تقطع في الأنفاس، أصابة بالصمم المؤقت، بكاء بعض الأحيان، إحساس بألم في المعدة، شعور بالصداع. وطبعا يجب أن لا ننسى سيدتي العزيزة أنه راح يصير شعور بالانزعاج النفسي الدائم، شعور بالضعف النفسي، شعور بالخوف الدائم من التعليقات، غير هي ما موجودة عندها التعليقات لكنها تعليقات الآخرين حولها، لكن هي تشعر بخوف دائم منها، ويؤدي ذلك إلى شعور بالإجهاد الشديد الذي يؤدي إلى الإجهاد النفسي بالأخير.
طيب، ما مدى تأثير المرحلة العمرية التي تعيشها الفتاة على خجلها؟ وهل مع تقدم العمر والتعرف على مفاصل الحياة تتغير هذه الصفة لدى الفتيات برأيكم؟
يعني هو السؤال يحمل جوابة في طياتي. يعني بعد ما يتعرف، أنت أشرتي إلى سؤالك، تعرف على مفاصل الحياة تتغير هذه الصفة لنفسها. هذا صحيح، المرحلة العمرية قد تؤثر على مدى الخجل. فالفتاة متأخرة مثلا تشعر بالخجل أكثر مما في طفولتين متأخرة. الطفل يشعر بالخجل في المدرسة أو في الأنشطة الاجتماعية الجديدة التي لم يشارك فيها سابقا. أما الفتاة في الطفولة المتأخرة حينما يتغير جسمها بيولوجيا، يعني تشعر بالخجل أكثر نتيجة التغيرات البيولوجية أو نتيجة العلاقات الاجتماعية الجديدة عليها. أما لما تكبر فتاة، لما تصبح في الثانوية، دراسة ثانوية الإعدادية، تشعر بالخجل أكثر من ممارسة أنشطة رياضية مثلا. إذا تغيرت الأنشطة كلما تتقدم في العمر، كلما الأنشطة تتغير ونتيجة الخجل يرافق تلك الأنشطة يتغير أيضا. الخجل يتغير بتغير الأنشطة الرياضية، الثقافية، الاجتماعية. بالتأكيد كل ذلك يتقاوم بتأثير المرحلة العمرية بين الشخصيات المختلفة.
نعم.
إذا أنا أقدر أستخلص أن بتقدم العمر ونتيجة اكتساب المهارات الاجتماعية بالتأكيد تخفف من حالة الخجل الشديدة للفتيات.
نعم. طيب أنتم ذكرتم العلامات التي تظهر على الفتاة عندما يكون خجلها يعني خجلها أكثر من اللازم. عندما يكون الخجل الزائد كيف يؤثر مثلا على حياة الفتاة؟ ما هي سلبياته إن لم تتم معالجة هذا الأمر؟
هذه مسألة خطيرة جدا طبعا إن لم تعالج في وقتها.
نعم.
إلى نتائج عكسية. راح تتفاقم هذه التأثيرات وبالنتيجة تؤدي إلى العديد من السلبيات الجسدية والنفسية بالتأكيد. بعض تلك السلبيات الشائعة هو يرافقها إجهاد نفسي واضطراب أيضا نفسي. ثم يؤدي ذلك يؤديان إلى صعوبة التواصل مع الآخرين، صعوبة التعبير عن الشعور الذاتي، صعوبة في التخطيط عن يعني مشاريع الشخصية، وينتج عن عدم التخطيط الجيد صعوبة في تحقيق الأهداف الشخصية وبالنتيجة يصعب الإنجاز. فتجدين الفتاة التي تمر في هذه الأمور السلبية جميعا تجديها لنطلق عليها أنه تكون مترددة في حياتها باتخاذ قرار، منطوي على ذاتها، قليلة الاحتكاك بالآخرين، كل ذلك لأنها لم تساهم الأسرة في معالجة ما تمر به من هذه السلبيات اللي تعاني منها نتيجة الخجل الفائق.
نعم أحسنتم، ذكرتم نقطة أنه مساهمة الأسرة في معالجة هذه الفتاة وكيفية التعامل معها. كيف يسهم الوالدان طبعا بعلاج هذه الفتاة وبالتعامل معها أيضا بشكل أنه لا يجعلها يعني تحس بأنها أو تشعر بأنها مثلا فتاة غير طبيعية؟
سؤال وجيه جدا.
أحسنت.
ويخص الأبوين بشكل دقيق.
نعم.
وأفراد الأسرة جميعا.
نعم.
بالتأكيد هناك عدة طرق، طبعا هذا الكلام للأسرة الواعية التي يهمها أن يكون أفراد أسرتها أفراد الأسرة أصحاء.
نعم.
بالتأكيد هناك عدة طرق يمكن التعامل مع الأولى بشكل صحيح.
نعم.
أقدر أن أوجزها بنقاط هي ليست كلها ولكن المحدود منها، هي أن تساهم الأسرة بأن تتعايش، بأن تشعر الفتاة بأن تتعايش، لا تغيب نفسها وشخصيتها لأنها خجولة فإذا لا تتعامل مع الآخرين.
نعم.
يجب أن يشعروها أن هذا الخجل مسألة طبيعية وكثير من الناس يمرون به. هذه نقطة يجب أن تحسس الفتاة بأنها ليست المنفردة بهذه المسألة. المسألة الثانية، يجب أن يطلعوا على خصوصياتها الشخصية بشكل أو آخر، ويذكروا دائما أن معاملتهم لباقي أفراد الأسرة ليس بالضرورة أن تطبق نفس المعاملة مع هذه الفتاة الخجولة، فلكل شخص له طريقته من حياة وعليه يجب أن تتغير الطريقة بتغير الأشخاص، طريقة التعامل.
نعم.
النقطة الأخرى، يجب التأكد من أن الفتاة وإشعارها بأن تشعر بالأمان والثقة في التعامل مع أبويها وتتأتى تلك الثقة وبنائها من عدم البوح بأسرارها وما تعانيه.
نعم.
قد هي تشعر في ذاتها أن هناك مسألة لا تحب أن تطلع الآخرين وتعاني من تلك العقد الكأداء ومن عندها تخجل، لو اطلع الأبوين على هذه المشكلة ممكن يحلوا لها. النقطة الأخرى هي تشجيع الفتاة على التحدث عن نفسها، وإن لم تستطيع التحدث عن نفسها تعطى ورقة وقلم ويقولها اكتبي اكتبي اللي تعاني من عنده بأي شكل كان.
نعم جميل.
وتشجيعها للتخلص من الشعور السلبي اللي تعاني من عنده مثل الانزعاج النفسي اللي يردكها دائما. نقطة أهم من كل تلك وهي مرافقة لها، هي أن يدعمون الفتاة هذه الخجولة بأن يحشروها في أنشطة، هذه الأنشطة تشعر فيها بأمان، يعني ما يحشروها في أنشطة تزيد من خجلها، لا، هم متأكدين أنه لو مارست هذا النشاط ممكن أنه ينهض بها وتخليصها من العقدة التي تشعر فيها، ودعمها شخصيا لاسترجاع الثقة بنفسها. أعتقد هذه أهم النقاط، وهناك نقاط أخرى عديدة السكينة هذه اللي تدعمها.
أحسنتم. طيب الأخت أم إيثام من العراق أرسلت إلينا بسؤال تقول: ما هو الفرق بين الخجل الاجتماعي والخجل النفسي، وما هو الأخطر على حياة الفتاة؟
الحقيقة كلاهما خطيران على الفتاة. الخجل الاجتماعي يقل احتكاك الفتاة بالمجتمع، تنطوي على ذاتها، عدم الثقة بنفسها. طبعا نتيجة عدم الخجل الاجتماعي وعدم الاحتكاك بالآخرين هو نتيجة الخجل النفسي اللي هي تعاني من عندها أصلا. هي تشعر بأن الناس يراقبوها وحركاتها محسوبة من قبل الآخرين، وأنها تحمل عيوب وغير راضية عن سلوكها. هي تشعر هكذا. فإذا احنا لازم نخليها. نعم
تفضلوا.
فإذا حتى نخلصها من الدائرتين، الدائرة الصغرى اللي هي الخجل النفسي والدائرة الأكبر اللي هي الخجل الاجتماعي، أن ترافقها أمها أو أختها أو يعني أي فرد من أفراد أسرتها بأن تحتك بمجتمعات ترتاح لهم، لا نحشرها بمجتمعات قد يعني يمارس عليها التنمر والإزعاج مما يزيد من مشكلتها. فالفرق ليس كبيرا جدا حقيقة. بقدر ما هو
يعني الخجل الاجتماعي هو ناتج عن الخجل النفسي، صحيح؟
بالتأكيد.
نعم
بالتأكيد.
طيب أخيرا، يعني أوضحتم أنه دور الأهل في علاج هذه الحالة وهي مشكلة الخجل عند البنت، بالنسبة الجهات الأخرى المسؤولة في العلاج، ما هي الجهات الأخرى؟
والله الجهات هي كثيرة.
هنا
أيضا أنا أدعو الأسرة إلى أن لا تتحمل العبء على عاتقها لوحدها فقط، لأن هي ليست متخصصة بالأمور النفسية. من الجهات اللي يجب أن تعرض الفتاة عليها كثيرة هي، لكنه على رأسها هي الطبيب النفسي. نحن في الشرق عندنا مشكلة أنه حينما نأخذ الفرد إلى طبيب نفسي بمعنى عنده مشكلة ذهنية اللي هو شيء آخر، يعني تخرجه من دائرة العقال، يعني خلينا نقول هذا غلط. فإذا الطبيب النفسي والمعالج النفسي لهما دور مهم جدا في تشخيص وعلاج العلاج النفسي للخجل الزائد. هناك جهة أخرى هي الطبيب الأخصائي في العلاقات الاجتماعية، أو خلينا نسميها المعالج التربوي. له دور أيضا في ترتيب أولويات الفتاة في التعامل مع المجتمع، مع نفسها، يعني هذا يعني خلينا نقول تعمل لها تايم تيبل، تعمل لها برنامج لحياتها مما يخليها تقف على رجليها بكل ثقة. هذه نقطة مهمة. الأمر الآخر المساعدة الاجتماعية في المدرسة، على الأبوين أن يحدثان المساعدة الاجتماعية ويشرحوا لهم مشكلة الفتاة أنه خجولة وتخجل من التحدث مع الأخريات وهكذا. أعطيها فكرة وأتابع الموضوع، ليس أعطيها فكرة فقط، وإنما يجب متابعة المساعدة الاجتماعية باستمرار عن مشاكلها بالمدرسة. قد هي أخذت هذا الخجل من علاقتها بالفتيات الأخرى في المدرسة. لا ننسى ممكن أستفيد من طبيب الأسنان نفسه، طبيب الأسنان لأنه بطريقته الخاصة بالتحدث مع المريض ممكن أيضا يدلو بدلوه في علاج طبيعي للخجل الزائد من خلال محادثة الفتاة حول صحة أسنانها، وراح يخرجها يعني بشكل آخر من قوقعة الخجل التي تعاني منها. هذه الجهات هي الجهات الرئيسية. طبعا بالإضافة إلى أن هناك جمعيات خيرية
ولا ننسى أيضا دور الإعلام في ذلك.
بالتأكيد الإعلام والدورات اللي تقيمها والإرشاد الصحي، كل ذلك يسهم، وكذلك النشاطات المدرسية، يعني كل ذلك. أنا تناولت الأشياء المهمة التي تتناول
الأشياء. لكم الشكر الجزيل، لكم الشكر الجزيل طبعا على هذا الحضور في عالم المرأة. شكرا جزيلا الدكتور أحمد الصفار، أستاذ علم النفس من لندن. شكرا جزيلا.
شكرا لكم، الله يحفظكم. شكرا لكم، مع السلامة.
يا أهلا وسهلا. نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الغاليات، قبل الختام نقول للأهل يجب توجيه المراهق بصورة دائمة غير مباشرة وإعطاء المساحة الأكبر للنقاش والحوار والتسامح في بعض المواقف الاجتماعية، والتشجيع أيضا للفتيات والحوار بطلاقة مع الآخرين وتعزيز الثقة بالنفس. طبعا شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران وكذلك لتواصلكم مع برنامج عالم المرأة، وحتى لقاء آخر أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
أذنبت يا ربي تعود على قلبي أظل سناك اليوم يا ربي مسحت غشاوتي.